دائم على أعدائي الأولين والآخرين الآن حتى قيام يوم الدين. آمين. رب العالمين. ما أدري أنا وصلت من الرابعة الخامسة ما أدري. الرابعة. النقل ما أدري يلا كيف. مطلب جديد. قد تقدم إن صيغة الأمر مدلولها التصديقي يكون بحسب الدواعي التي يريد المتكلم من خلالها إلقاء الكلام على المخاطب، فقد يكون التمني أو الترجي أو الطلب أو غير ذلك. وهنا نسأل، ما هو المدلول التصديقي الظاهر من تلك الدواعي بصيغة افعل؟ فصيغة افعل في أي معنى من الدواعي تكون ظاهرة، تكون ماذا؟ ظاهرة. وضح السؤال؟ السؤال لطيف. أنا راح أقرأ كتاب ما يفتي من السؤال هذا، فيقرأ يدعو فكرة شنو يوصل ماي أصلا هذا السؤال. فإحنا خدنا الدرس السابق له هواية دواعي في المدلول التصديقي جدي موجود جيته تمني ترجي أكثر من 15 معنى لها. أنا من أطلق صيغة افعل وعندي داعي، السامع ماذا يرى الظاهر من صيغة افعل؟ لأن المتكلم بأي داعي من الدواعي، هذا حكي كله مع انتفاء القرينة، مع انتفاء شنو القرينة، ما هو الظاهر من صيغة افعل؟ هل هو التمني، الترجي، ماذا؟ وضح السؤال؟ قلت الجواب. قبل بيان الجواب نقول هناك قاعدة تسمى بأصالة التطابق، بأصالة التطابق في الكلام، والمراد منها إن المدلول التصوري يطابق المدلول التصديقي، أي ما أي المدلول التصوري لله هو مراد عند المدلول التصديقي لله، إلا إذا وجدت قرينة بأنك لا تريده، لا تريد المدلول التصوري حين المدلول التصديقي. ومع انتفاء القرينة عليكم السلام، ومع انتفاء القرينة الأصل هو التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي. تقريبا بالمثال، المدلول التصوري للفظ الأسد هو الحيوان المفترس، فحينما أريد المدلول التصديقي والمراد الجدي وهو الإخبار عن شجاعة الأسد وأقول لكم الأسد شجاع، أقول المدلول التصوري للفظ الأسد، مراد من الأسد في قول الأسد شجاع أو غير مراد؟ نعم مراد. فما هو المقصود من الأسد في قول الأسد شجاع؟ الحيوان المفترس. فما أردته تصورا أردته ماذا؟ تصديقا. إلا إذا نصبت قرينة تقول الأسد المراد من الأسد شجاع، فمع أنتم مع وجود القرينة أصبح هناك عدم تطابق بين المدلول التصوري والمدلول ياهو آل تصديقي، هذا مع وجود القرينة. أما مع انتفاء القرينة الأصل هو التطابق بين المدلول التصوري والمدلول ياهو آل تصديقي. إذا عرفت ذلك نقول في مقامنا قد تقدم إن المدلول التصوري بصيغة الأمر عليكم السلام. إن المدلول التصوري لصيغة الأمر هي النسبة الطلبية، وإن المدلول التصديقي هو أحد الدواعي كالتمني أو الترجي أو الطلب أو الإرسال أو التعجيز أو التعذير أو 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 أو. وهنا نقول إن المدلول التصوري وهو النسبة القلبية أقرب المعاني له من الدواعي هو الطلب. هو ماذا؟ الطلب. واستنادا للقاعدة المتقدمة، التطابق بين المدلول التصوري والمدلول هو التصديقي، فما نريده من صيغة الأمر بالمدلول التصوري نريده أيضا بالمدلول التصديقي، فيكون الطلب مراد من صيغة الطلب التصديق هو ما نسينا بينا هواية. فتكون النتيجة إن صيغة إفعال ظاهرة في الطلب، ظاهرة في الطلب، الطلب يهو الذي هو مدلول تصديقي. فإذا بما أنه ليش شلون استندنا؟ استندنا بأن أقرب المعاني والمصادق للنسبة الطلبية هو يهو الطلب. إذا هذا أقرب المعاني والمصادق، لا بل من حيث الواقع الطلب هو النسبة الطلبية من حيث الواقع يعني. هذا تحليل عقلي نسمي هذا معنى حرفي وهذا معنى هو اسمي. وإلا الطلب والنسبة الطلبية كل منهما لا يتحقق إلا بين طالب ومطلوب، ومطلوب ماذا؟ منهم. عليكم السلام ورحمة الله. فإذا هذا هو أقرب المصادق. إذا ليش قلت أنا أقرب من هذا الباب على أن النسبة الطلبية معنى حرفي والطلب معنى ماذا؟ قلت لي أقرب، قلت لي ماذا؟ أقرب من هذا الباب. وإذا كان هذا أقرب المعاني فيكون الظاهر من صيغة الإفعال هو الطلب، لأنه أقرب معانيه هو النسبة الطلبية. إذا هو أقربها وأصاب تقول ما دام لم تكن هناك قرينة فهناك تطابق بين المدلول التصوري والمدلول هو التصديقي، والمدلول التصديقي هو الطلب، والمدلول التصوري هو النسبة الطلبية، فيكون الظاهر من صيغة الأمر في المدلول التصديق الجدي هو الطلب، إلا إذا نصبت قرينة تريد خلاف ذلك، أي إذا أردت أن المدلول التصديق الجدي هو التمني أو الترجي فعليك بإنشاء القرينة، فعليك بإنشاء القرينة. وهكذا لو قلنا إن المدلول التصوري لصيغة الأمر هو النسبة الإرسالية المتمثلة بالمرسل والمرسل إليه، معنى كل شيء نحن السابقة المتمثلة بالمرسل والمرسل ماذا؟ إليه. فنقول أيضا إن المدلول التصديقي الذي يكون أقرب المعاني للنسبة الإرسالية هو الطلب، هو يا هو الطلب. إذن حتى لو قلت إن المدلول التصوري لصيغة الأمر هو النسبة الإرسالية، نقول فأقرب المعاني هو الطلب بالنسبة هو الإرسالية. وبما أنه لا بد من التطابق بحسب الأصل بين المدلول التصوري والمدلول هو التصديقي، والمدلول التصوري والنسبة الإرسالية وأقرب المصادق له هو الطلب، فإذا أطلقنا صيغة إفعال فالمدلول التصديق لها يكون أيضا هو ياهو الطلب، أيضا يكون هو ماذا؟ الطلب، للتطابق بين المدلول التصوري والمدلول ياهو التصديقي. والسبب في ذلك واضح، لأن الإرسال لا يتحقق بدون الطلب، فمع انتفاء الطلب لا إرسال، فمتى وجد الطلب وجد هو الإرسال. فحينما تقول أرسلت زيدا فمعناه شنو؟ بعثت زيدا نحو المأمور ماذا منه أو المأمور به، أي طلبت منه أن يتحرك، أرسلت زيدا يعني طلبت منه أن يتحرك، طلبت ماذا؟ أن يتحرك نحو المأمور به. إذن لا إرسال بدون طلب. إذن متى ما وجدت نسبة إرسالية وجد معها الطلب، لأنه لا يمكن تحقق الإرسال بدون هو الطلب. لذلك قلنا أقرب المصادق بالمدلول التصديقي للنسبة الإرسالية وهو الطلب، وما أنه التطابق والأصل بين المدلول التصور والمدلول التصديقي، فيكون الظاهر من صيغة افعال في المدلول التصوري المدلول التصديقي هو القلب. إلى هنا أتممنا الكلام في هذا المطلب. أطبق العبارة، أطبق العبارة. ركز، فهو أول ما يقال أول وهلة ما يعرف شنو هو المراد، بعد ما بينت إليك يتبين المطلق إن شاء الله. شباوي، ثم أن الظاهر من الصيغة، يعني حين أطلاق صيغة افعل، إن يا هو الظاهر من عدة في المدلول التصديقي، مو التصور دوم هو نسبة طلبية أو نسبة إرسالية، لا، لكن المدلول التصديقي دواعي هواية. زين، يا هو الظاهر من هذه الدواعي، يا هو الظاهر من هذه الدواعي، كان مو كل ما يحسن تكلمك له يا هو تتمني لو ترجي لو استفاء طلعت هاي، لازم أكون ظاهر أحد هذه أو أل معاني. وإذا كان ظاهر، إذا أراد غيره يحتاج إلى قرين، إذا أراد غيره فذلك يحتاج من إلى قرين. إن الظاهر من الصيغة باوع، إن المدلول التصديق هو الطلب دون سائر الدواعي الأخرى من التمني أو فمن العبارة. ليش راح يعلم؟ راح يبدي يعلم، يقول شلون راح أعلم؟ بالأول مرة نقول صيغة افعال مدلول تصور مثل نسبة طلبية، وبعدين نقول صيغة افعال مدلول تصور هو النسبة الإرسالية، وعلى كلا التقديرين أقرب المصادق في المدلول التصديق هو الطلب. وذلك لأنه إن قيل بأن المدلول التصور ياهل صيغة افعال تصوري هو النسبة الطلبية والعبارة، فواضح إن الطلب مصداق حقيقي بالنسبة له الطلبي. فمن أجي أقول مفهوم الإنسان هو مصداق الحقيقي، زيد بكر، فالنسبة الطلبية هو مصداق الحقيقي، هو الطلب. من الطلب نرد وجد ما يتحقق إلا في طلب وطالب ومطلوب ماذا؟ وكذلك النسبة الطلبية ما تتحقق إلا بين طالب ومطلوب ومطلوب ماذا؟ منه. واضح؟ وعبرنا عنه، هو الاسم الموازي لمن؟ للنسبة الطلبية، فهو مصداق حقيقي دون سائر الدواعي، هو مصداق حقيقي. فيكون بالعبارة أقرب، ليش قال أقرب؟ ذكرت العلة، ما قال لا هو، لا أنا ايش حط كلمة أقرب؟ من باب أن المدلول التصوري معنى حرف النسبة الطلبية، و الطلب مفهوم شنو هو؟ اسمي، لذلك أقرب المعمول دون نفس المعنى. اسمع شلون يصير هذا معنى اسمي، شلون يصير تحت معنى ياهو حربي؟ فيكون أقرب إلى فيكون ياهو، يكون اسم يكون ياهو، الطلب أقرب أقرب إلى المدلول التصوري. وظاهره عشان هاي قاعدة ياهو، هاي هذا الآن الأول، هاي الثاني، سبب الثاني ياهو أصالة التطابق، الأصل التطابق بين المدلول التصوري المدلول ياهو التصديقي. شوف ظاهر كل كلام إن مدلول التصديقي أقرب ما يكون التطابق، والمصداقية للمدلول هذه بقسمها إشارة إلى أصالة ياهي التطابق. واضح؟ إذن استنادا لهذه القاعدة أقرب المصادق نسبة طلبية الذي هو مد التصور ياه هو الطلب الذي هو مد التصديقي. زين، والقاعدة تقول الأصل تطابق بين المد التصور ومد ياه هو التصديقي. إذن ما أردته تصورا أردته ماذا؟ تصديقا. إذن ما أردته النسبة الطلبية أردته ياه هو الطلب. وإذا أردت غير طلب فنحتاج إلى قرينة ومؤنة زائدة في إرادة غير طلب. وبعد الفكرة هل سبقت العبارة؟ فأنا أول ما أقرأ الأول وهل أقول استحبه ما جاء أفتين شيء ما أفتين شيء هل سبقت الفكرة؟ وأما إذا قيل التغيير مهم، شوف السلام نفتيم العبارة أسن أكتب أشخبط شخابط حلوة شخابط حلوة مو حلوة حلوة واحد يكتب أو إيده شوي أسن بيت لكن بحد الآن باع شخابط ما كورق ما بيه شخابط مع مرات عباراتها بس ما أعرف إلا شخبط. هذا الشخابط تعلمك على الكتابة على القدرة على التكلم قدرة على هضم العبارة بما أنه مع ذلك التي أهمها الكتابة قيد للعلم. الكتابة قيد للمن لأنه آفة العلم ياهو قال نسيان زيان مو دوم حاط شروحات قبالي وأدور لو قالوا أستاذنا هاشين معناها أنا العبارة اشطح بإيدي فهمي وخليها. فمتى ما رجعت الكتاب إذا ما في عمر أرجع شرح الموجود واحد أعرف كتابته مشكلات يعني ما أكتبه لا أعرفه كارثة. فإذا العبارة ما وضعت عندي رأسي أرجع إلى التعليق الكاتب فيتبين يعني لا أحتاج بعد شروحة ولا أدور لا منا ولا منا. والعلم ما كتب إلا في الحوزة إلا بهذه الطريقة إلا بهذا. حتى إذا واحد قارب نسخ الحجرية تلقي دائما يحشون وين فوق هاي المتون يحشون فوق هاي جيان شو نسخ ناجي جيان تلقيها مكتوبة بهذا الأسلوب. شيء أتعلمك شوي على الكتابة لك واحد يقرأ وما عاد يكتب مشكلة مشكلة يعني تجي يقول لك اكتب لي تقرير عن هذا الموضوع ما يقدر يلقى لك نفس العبارة نصا نفس العبارة شنو هاي مشكلة هذه مشكلة. يعني احنا أحد المصاحف تعلمناها من أخواننا يعني هذا أحد الأخوة علمني الله يحفظه أيام الشباب يعني أول ما درست شاف عندي حب شنو البيان وأعلم وأتدرس. يعني أنا ما أول ما درست خلاص ست سبعة شهور أنا ورست خصوصا مدرس كنت أدرس ما بيه مجال. أول ما فتحت الجرومي وفتحت شنو أحكام تجويد بعد كان عمري ما بي 19 جاوز أدرس أحكام تجويد وأجرومي وخلاص ست سنين دراسة. فشافني أحب التدريس و إبراز المعلومة للآخرين قال لي خلينا نصحك نصيحة أنت راح تسلك هذا الطريق إن شاء الله توفق فراح تكتب هواية ضخمة يحتاج إلى بيان هواية. قالوا علمك وسيلة شنو هذا الوسيلة؟ قال هذا البديهي واحد زائد واحد زائد بديهي ما يحتاج هو معنى البديهي لا يحتاج إلى إيضاح إلى عناء. حاول أن تشرحه حاول أن تبينه تجي على أمر مفهم وتحاول أن تبينه إذا استطعت وصلت القدرة بعد أنت ما تقف عندك عبارة بحيث أنت بس تفهم المطلب تستطيع أن تشرحه بشروحات متعددة. وهذا من أسباب الممارسة. واحد يغلق يغلق على النص من يغلق بعد ما يعرف يحركه نهائياً نهائياً ما يعرف يحركه لذلك من تسأله يجيب لك نفس النص أنا أدري به النص يجيبه نفسه إذا نفسه بعد ما حصل شيء جيد. فأنت حاول لا تغلق طلبتنا من هذا النوع يغلق على عبارة شنو النص عيب مان يغلق على عبارة النص. وأما إذا قيل بأن المد التصوري يعني صيغة الأمر يا هو النسبة الإرسالية نقول أيضا أقرب المصادق له ماذا هو الطلب هو الطلب. إذا أقرب المصادق الطلب هو الأصل التطابق بين التصوري والتصديقي. فإذا أردت النسبة الإرسالية أيضا هو المراد بالتصديقية وهو الطلب. طيب شيل الوجه يعني نقول لا إرسال بدون طلب لا إرسال بدون ماذا طلبي. فلأن المصداق الحقيقي لهذه النسبة يا نسبة إرسالية والعبارة المصداق الحقيقي هو المصداق الحقيقي الذي هو الإرسال 100% المصداق الحقيقي هو الإرسال لهذه النسبة نسيها إنما ينشأ من الطلب. يعني الإرسال ينشأ منين؟ من الطلب. يعني إذا ما في طلب ما في شنو إرسال إنما ينشأ من الطلب لا من سائر دواعي تمني وترجي. فيتعين داعي الطلب بظهور الكلام.
وضحت الفكرة؟ هنا اكو تقديم وتأخير. انا حاشرح لك هسه، شوف العبارة وراها، ولكن خلص هذا المقطع سورة ولكن. وكما ان المعروف، دليت وكما ان المعروف، انا راح اقدم لك هذا المطلب. وهنا ما شرحه هو، ليش؟ استنادا على الحلقة الاولى، استنادا على الحلقة يا هو الاولى. فالان ابين لك المطلب، انا شو تكتب وياي يعني. بسيط هو المطلب وحلو. تقدم قبل قليل، قد تقدم قبل قليل ان الظاهر من صيغة الامر في المدلول التصديقي هو الطلب. وهنا سوى الطلب لو مطلب طلب. وهنا نسأل، ما هو الظاهر من الطلب؟ هل هو الطلب الوجوبي ام الطلب الاستحبابي ام الطلب العام؟ وضحت الفكره؟ واحد يقول اخذنا هذا، ما اخذنا، اخذنا ماده الامر، احنا نسولف عليه من هسه على صيغه الامر مو على ماده الامر، فلا يحصل خلط بين الامرين. واضح الفكره يا ولا؟ صيغه الامر في الصلي، اذهب العب صم، وصادره من المولى من العالي من الى الداني. فإذن هذا السؤال هو، إذا قلنا إن صيغة الأمر ظاهرة في الطلب، بعض الطلب بينت صار لساعة بين هذا قدم الدرس، والآن نسأل ما هو المراد من الطلب هنا؟ هل هو الطلب الوجوبي أم الطلب الندبي أم الطلب العام أم الطلب يهو ال؟ قلت إن صيغة الأمر ظاهرة في الطلب الوجوبي، ظاهرة في الطلب الوجوبي، والمراد من الطلب الوجوبي شنو؟ النسبة الطلبية الإلزامية، النسبة الطلبية الإلزامية التي يمتنع معها الترخيص، التي يمتنع معها شنو؟ الترخيص. يعني يجب الاتيان بالمادة التي هي الحدد، يجب الاتيان بالمادة. وإذا قلت ما هو الدليل على ذلك؟ قلت هو التبادر، هو التبادر، والتبادر علامة الحقيقة. فإن المنسبق في العرف، في العرف المنسبق، فإن المنسبق في العرف إلى الذهن هو النسبة الطلبية الإلزامية. وإذا أردت غير ذلك، احتجت إلى قرين. والمنبه على ذلك، وهل شو التبادر شوية صعب، وهي مرات تبادر ما يصير عندك، يحتاج لك منبه. أقول والله واضح الحكي، مسألة واضحة بديهية، هاي الطفرة مالتك تسوي المنبه، فهي موجودة عندك عرفا ووجدانا، بس غفلة تصيبك، ما أدري شنو هو. غشاوة تصير مرات، فتحتاج إلى منبه. هذا المنبه رجعك إلى وجدانك، إلى عرفك، واضح ولا؟ إلى مفهومك. والمنبه على ذلك، لأن هناك إصطلاحات صعبة، إصطلاحات المتبادر عرفا والمنسبق إلى الذهن من صيغة الأمر، النسبة الطلبية الإلزامية التي يمتنع معها الترخيص وغيرها، يحتاج شو طب هذا بالذين؟ عرف وين تفتهم هاي السؤال؟ العرف وين تفتهم؟ واحد رأسا يشكل عليك، العرف وين تفتهم هاي السؤال؟ شيء مو بالمصطلحات الحجي، واضح ولا؟ والمنبه احنا مرات واحد يغلبك ترى هيك يغلبك هيك يعني يدمرك دمار. والمسا حطيت المنبع على هذا موجود كل واحد والمنبه على ذلك. ان المولى لو امر العبد امر العبد بان ياتي له بالماء بان ياتي له ماذا بالماء يعني قال له ائتني بالماء ائتني صيغه العبد. والعبد لم يمتثل والعبد ماذا لم يمتثل فهنا يحق للمولى معاقبة العبد معاقبة العبد والعباد معاقبة العبد ولا يصح ولا يصح من العبد الاعتذار آسف أنا مولاي والله ما كان قصدي أنت ما حطيت قرينة على الوجوب لو حط قرينة على الوجوب كان رحت جبت لك شنو ما يفيد بعد عبد أصبر شوفنا أنا ولا ينفع الاعتذار من العبد بأن المولى لم ينصب قرينة على إرادة الوجوب بل العقلاء كلهم يذمونه لماذا لم تمتثل لمولاك مولاك قد أمرك وأنت قد عصيت إذن الصار فعدم قبول اعتذار العبد وملامة العقلاء للعبد وصحة معاقبة المولى كلها من الضهاد على صيغة الأمر وين ظاهرة في الطلب وجوب ليش لان لو 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 لو, لو. الطلب وجوبي العقلاء لا يلومون العبد يقولوا له يجوز ما يجيك يجوز ما يجيك لانه مو واجب يجوز ما يجيك والاعتذار لازم يقبله المولى يقبله مين من العبد مع انه الاعتذار لا يقبل ويتصح للمولى معاقبته والعقلاء يذمونه فكل هذا تشير على ان صيغة فعل وين ظاهره في الوجوب ولحد الفكره لحد هنا كل ذلك يشير إلى أن صيغة فعل وين ظاهرة في الوجوب. وهنا نركز حينما نقول أن صيغة إفعال ظاهرة في الوجوب التبادر والتبادر علامة يهوى الحقيقة فليس ذلك معناه أن صيغة إفعال موضوع الوجوب شلون شيء أنت صيغة التبادر علامة يهوى حقيقة. هو ورد النبع على هذا المطلب حينما نقول صيغة افعال ظاهرة في الوجوب ليس معنا أن صيغة افعال موضوع علما والدليل على ذلك يرجع إلى أمرين الأمر الأول إن صيغة افعال من سنخ المعاني الحرفية والوجوب من سنخ المعاني سنين. وبينهما تمام التباين فكيف يوضع المعنى الاسمي مدلول تصور علما للمعنى ما يمكن ذلك وضعت الفكرة هذا رد أول هذا حتى رد دعوة صاحب الكفاسمونية ما كان بين تنفس ومظفر هواية ما بس الآن هبدأ بين على الحلقات لي لأن هذا الكلام يذكر المصنف بالحلقة الأولى بس بتعبير آخر السبب الثاني السبب يا هو قال ثاني إن صيغة الأمر لو كانت موضوعة للقلبي لكان بينهما ترادف شنو ترادف ويصح أن نضع أحدهما مكان آخر أي يستبدل أحدهما مكان آخر وهو باطل وهو ماذا باطلون ما يمكن وضع الوجوب مكان من مكان صيغة الأمر فالصحيح ما هو الموضوع له صيغة الأمر قلت بينت النساء صيغة الأمر حينما يقول الله في الوجوب هذا المراد إذن هذا تخريج الأصوليين من تسمع صيغة تفعل ظاهرة في الوجوب شو قصدون وهو موضوع له قصده إن صيغة الأمر موضوعة للنسبة الطلبية الإلزامية للنسبة الطلبية شنو قال الإلزامية التي يمتنع معها الترخيص التي يمتنع معها شنو قال ترخيص
إذن على هذا الكلام تصير استعمال صيغة افعل في الطلب الوجوبي هو استعمال حقيقي، واستعمال هو حقيقي لأنه استعمال للفظ فيما وضع ماذا له، لأن اللفظ موضوع من النسبة الطلبية الزام التي يمتنع معها الترخيص، وهذا الاسم الموازي لها وهو الطلب الوجوبي. فإذا استعملت صيغة افعل في الطلب الاستحبابي كان ذلك الاستعمال استعمالا مجازيا ويحتاج إلى قرينة، كان استعمالا مجازيا ويحتاج إلى قرينة. وإذا قلت ما هو المصحح المجاز، ما هو المصحح المجاز، تقول الصيغة تفعل إذا استعملت في الاستحباب في الطلب الاستحبابي هذا مجاز، ما هو المصحح الملل المجاز المسوغ للمجاز؟ إن المصحح للمجاز في مقامنا هو المشابه، هو المشابه أي بينهما وجد شبه. شو المشابه؟ نقول لأن الطلب الوجوبي والطلب الاستحبابي بينهما وجه شبه، وهو النسبة الإرسالية أو النسبة الطلبية. كل منهما نسبة طلبية أو نسبة طلبية؟ كل منهما نسبة طلبية ونسبة شنو؟ إرسالية. إلا إن إذن هو المصحح وجود الشبه بينهما وهو النسبة الإرسالية ونسبة طلبية، إلا أن المعنى الحقيقي نسبة طلبية إلزامية يمتنع معها التفريز. هذا الوجوب مثلا استفهمته الوجوبي، وأما الطلب الاستحبابي نسبة طلبية غير إلزامية لا يمتنع معها شنو التفريز. هذا هو الفارق بينهما. هذا ما ذكره عبارة على أنه قد تقدم منه في الحلقة الأولى، على أنه قد تقدم منه وين في الحلقة الأولى بينت، أنا بينت قلت لك على لا يرتبط الموضوع بحق أشرح لك إياه بدون ما ترجع إلى واضح ولا زين. وكما إن المعروف هوين مادة الأمر متخلط في دلالة مادة الأمر ليه من ذاته على الطلب أنها يا طلب هي ظاهر في الطلب يا طلب أنها تدل على الطلب الوجوب، هذا تقدم في مادة الأمر مو تنسى، لكن حتى هسه وكذلك الحال في صيغة الأمر إحنا قلنا أنها ظاهرة في الطلب من تصديق طلب لا مو طلب طلب، لكن يا طلب طلب وجوبي طلب ندبي طلب الأعم. كذلك الحال في صيغة الأمر بمعنى أنها تدل على النسبة الإرسالية الحاصلة من إرادة لزومية، هل عبرنا عن النسبة الطلبية الإلزامية التي يمتنع معها الترخيص؟ واضح ولا؟ وهذا هو الصحيح. ليش؟ للتبادل، شرحت لك أنا دليل التبادل شنو المنبه عليه موتي بحسب الفهم العرفي قال وراح تشوف بعد ما حكي زيد من هذا، ما حكي أزيد من هذا، وبينت لك المطلب أنا بالتفصيل. وضحت الفكرة؟ زين. تعبانين لو ما تعرف كمل كمل ها بعد بداية الأسبوع وعطلة صار خميس وجمعة. المطلب ما أدري إيش قد هذا المطلب، ما أدري إيش قد سادس مو إنت هات النقطة السادسة، هاي النقطة السابعة، هاي النقطة هو السابعة. إحنا عندنا تقييم 8 نقاط وندخل بموضوع جديد دلالات أخرى الأمر. شوية انتبه لي مطلبه بسيط ما يراد له يعني بس يراد له انتباه مباشرة تخذك الفروقات بينهم. هسه بس أبين الفكرة، حينما قلنا إن صيغة الأمر ظاهرة في الطلب الوجوبي فإن المراد من الأمر بصيغة افعل بما تقدم من المعنى هو الأمر المولوي، هو الأمر المولوي، ولكن قد يراد من صيغة الأمر الأمر الإرشادي وليس الأمر المولوي. إذن قبل الله أبين أنا، إذن كل اللي حكيناه
كان صيغة فعل بما ظاهرة والطلب ويا طلب نقصد به الأمر المولوي. إيش تقصد به الأمر المولوي؟ وقد يراد لا من صيغة الأمر غير الأمر المولوي، يراد منه الأمر الشارع. ولاتضاح هذا المطلب نقول إن صيغة الأمر بدلالتها على النسبة الطلبية الإلزامية يراد منها الأمر المولوي، والأمر المولوي شنو معناه؟ شو اسمك به؟ والأمر المولوي معناه البعث، مو البعث لا تقدم صدام، لا لعنة الله على البعث تحريك، البعث والتحريك الحقيقي. ليش قلت حقيقي؟ ركز عليه. بالإرشاد شو راح أقول؟ أقول بعث صوري حسب الظاهرك وبعث وطلب، بالواقع ماكو بعث وطلب. فناقش شنو البعث والتحقيق صدق واقعا اكو بعث، اقول لك يلا تحرك روح سويه. البعث والتحريك الحقيقي نحو نحو يا هو نحو متعلق الامر، نحو شنو متعلق الامر بنحو شلون شلون بعث حقيقي بنحو لا يرخص لك، ترك ذلك المتعلق لا يرخص لك ماذا؟ ترك ذلك المتعلق. ويترتب على المخالفة العقاب، ويترتب على المخالفة شنو؟ العقاب. ويترتب على الموافقة الثواب، ويترتب على الموافقة شنو؟ الثواب. فالعقل يحكم بأنه لا بد من الامتثال. هذا وين بالأمر المولوي؟ امتثالا لحق الطاعة والمولوية. فالعقل يقول هذا مولى وهذا تجب طاعته وتخالفه، فيجب شنو؟ فإنك تستحق العقاب بعصيانك. فحينما يقول المولى صلي، فمعناه هناك بعث وتحريك حقيقي نحو الصلاة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحو الصلاة، بحيث لا يصح لك ترك الصلاة. وإذا ارتكبت المخالفة حكم العقل باستحقاق العقاب لمخالفتك المولى، لأن المولى شنو تجب له الطاعة لحق المولوية والعبودية. هذا هو سهل الأمر المولوي راح. وأما الأمر الإرشادي فهو قصك زين، فهو بعث وتحريك صوري، أي هو بحسب الظاهر طلب وفي حقيقته ليس بطلب، بل هو إخبار عن حكم شرعي آخر، بل هو إخبار عن حكم شرعي آخر. فقبل الله أعطي المثال واضح المسألة حد هنا. فمثلا إذا قال المولى لك اغسل ثوبك من البول، اغسل ثوبك من البول، فنقص صيغة فعل لو مو صيغة فعل، صيغة فعل اغسل. فالظاهر بحسب الظاهر شنو؟ مو ظاهر ظاهر الذي هو حجة، لا 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 لا، لو تعاملنا مع اللفظ اغسل شنو معناه صيغة فعل هاي؟ يعني ما هو الظاهر؟ يعني يجب عليك غسل الثوب. هذا شلون تصلي؟ يعني تجب عليك اداء الصلاة. اغسل ثوبك من البول يعني يجب عليك ماذا؟ غسل شنو؟ الثوب من البول، مع انه لا يجب ذلك، لا يجب ذلك. فلا استطيع ان لا اغسل هذا الثوب، لا احد يقول ثاني ما اريد اغسله، بس ثوب ياهو ثاني واقطف اصلا اقطف. اذن هذا ليس بعث وتحريك شنو حقيقي، بل هو بحسب الصوره يجب ماذا؟ غسل الثوب. واضح ولا؟
فالمراد إذن هو شنو؟ الإخبار من قبل الشارع. الإخبار ماذا؟ عن حكم وضع شرعي جديد. إذا علمك المولى شو يقول لك؟ ما هو الحكم الشرعي؟ إن الثوب يتنجس بملاقاته للبول. إن الثوب يتنجس بملاقاته للنجاسة. حكم وضع موجي ولا إن الثوب؟ شنو الفرق بين الوضع والتكليف؟ واضح. التكليف لا يصح مخالفته ويترتب عليه العقاب. الوضعي لا يصح مخالفته ولا يترتب عليه ماذا؟ العقاب. إلا ما علينا، إلا إذا مثل فرض ما هذا الثوب ما عندك إلا هو لستر العورة، بحيث أنت لو تكشف العورة هاي تختلف الحد. هذا من حالات أخرى. على التكليف إنه يجوز ما الوضع يجوز ماذا؟ تركه. واضح ولا لا يترتب عليه ماذا؟ زين. بعد أنه ليس فيه طلب إحنا خدنا بداية الحلقة الثانية فرق بين وضع التكليف. مو وايد هذا الصلاة مر علينا ومر علينا، أنا هم نسيت مر. مو لا ماكو حكم وضع بلا بحلقة ثانية. بس بيقولي سوون هيك الزنوس وغنا شيء بقولهم هذا الأحكام تكليفية وحكم شرعي وحكم وضعي. إذا أمه مقلوبة قلابنا بالحكم شنو التكليف والوضعي؟ على كل بعد ما أحتاج إلى الفروقات. بعبارة الحكم الوضعي ما بي طلب، ما بي طلب يعني وجوب حرمة بالأمر بالحكم التكليفي. لو وجوب لو استحباب، لو وجوب لو استحباب. أما التكليف ما بي طلب، العفو الوضعي ما بي شنو؟ ما بي طلب، ما بي طلب، لا طلب شديد يعني وجوب ولا طلب خفيف يعني استحباب. وضع ما بي أي طلب، بل إرشاد وإخبار، إرشاد وإخبار في مقامنا. الأمر الإرشادي، الأمر الإرشادي إلى الحكم الوضعي يجوز ماذا؟ ترك، وليس فيه ماذا؟ طلب. فإذا هو إرشاد إلى حكمين، عن هذا ثوبك إذا لامس، يخبرني ثوبك إذا لامس البول تنجس، هذا إخبار تنجس. واضح ولا؟ اثنين، أراد أن يخبرني عن حكم وضعي وهو كيفية طهارة الثوب، أن طهارة الثوب تحصل عن طريق الغسل، تحصل عن طريق شنو؟ الغسل. إذن أخبرني أول شيء حكم أول وضعي والنجاسة، أن الثوب تنجس بملابسته للبول. الخبر الثاني، الحكم الوضعي الثاني ما هو؟ يخبرني أن الثوب تحصل له الطهارة عن طريق الغسل. ولا أمر في كلا الخبرين، ولا طلب في كلا شنو؟ الإخبارين. وقعت الفكرة إن شاء الله؟ زين. هسه هذا السؤال يقول شيخنا أنا افتهمت، بس لكي ترسخ المعلومة السؤال، ما هو الفرق؟ سوينا فروقات، ما هو الفرق بين الأمر المولوي والأمر الإرشادي؟ تحاول تكتبين وياي أربع فروقات، تحاول تكتبين وياي أربع فروقات. الأول من ناحية غرض الآمر، الفرق الأول من ناحية شنو غرض الآمر بين الأمر المولوي والأمر شلون بالله بين الشيخ. فالغرض في الأمر المولوي هو تحريك المكلف نحو الفعل، تحريك يعني تحريك حقيقي لا يرخص معه، مو تحريك المكلف نحو الفعل. وأما الأمر الإرشادي فهو شنو؟ تحريك المكلف بما يعود عليه بالمصلحة الدنيوية أو الأخروية. أما ذا غرض الأمر لا، لازم يتحرك الفعل، إذا تركت تعاقد. هنا لا، هو شنو؟ تحريك المكلف بما يعود عليه بالمصلحة الدنيوية أو الأخروية. علمتك أنا هذا بتنجس ثوبك هيك طهرت هاي الصورة، حاول تطهر عن طريق الغسل. اثنين، على الفرق الأول. الفرق الثاني من ناحية داعي الامتثال، الفرق بينهما من ناحية داعي الامتثال. فالمكلف يمتثل الأمر المولوي لأجل تحصيل الثواب أو خوفا من العقاب، أو خوفا من العقاب، أو لأن المولى أهلا للطاعة، أو لأن المولى أهل للطاعة والعبادة. وأما امتثال الأمر الإرشادي فهو بداعي تحصيل المصلحة المترتبة ماذا؟
علي
وضح بداعة
تحصيل،
بداعة تحصيل المصلحة مترتبة عليه. الفرق الثالث من ناحية الأثر، أكو أثر عقلي لو ما أكو أثر عقلي. إيش قلنا من الساعة الشرح؟
قلنا العقل يحكم بشنو؟ بلزوم الامتثال، والمخالفة تؤدي إما إلى العقاب. أما بالأمر الإرشادي لا يحكم العقل بذلك، هذا أقصد بالأثر أثر عقلي.
من ناحية الأثر حيث يحكم العقل بترتب الثواب على امتثال الأمر المولوي، والعقاب على مخالفته. أما الأمر الإرشادي فلا يترتب أثر عقلي على امتثاله أو مخالفته. واضح؟ أربعة، من ناحية مفاد الأمر، من ناحية مفاد الأمر،
بعد عرفت مفاد الأمر، صيغة افعال بالأمر المولوي علي من؟ علي من؟ الدل، دل على حكم تكليفي. أما بالأمر الإرشادي دل على حكم وضعي، على حكم شنو؟ وضعي.
من ناحية مفاد الأمر فالأمر المولوي يدل على حكم تكليفي هو. أما الوجوب إذا كان الاستعمال حقيقيا، أو الاستحباب إذا كان الاستعمال مجازيا. يصير أكمل بعد الحرمة والكراهة؟ ما يصير.
أجاسف على أمر الأمر لو وجوب لو استحباب، حرمة وكراهة وين بالنهي؟
ذاك الأحكام تكمل ما هي أجاسف على أمر على صيغة تفعل. إذا صيغة تفعل ضارب لحكم التكليفي إما الوجوب أو
الاستحباب.
واضح ولا؟ وأما الأمر الإرشادي، الأمر الإرشادي، الأمر الإرشادي، أمر الإرشاد ما هو إرشاد؟ الأمر الإرشاد أمر يعني يكون صيغة أفعل عندك. واضح ولا؟ فإذا لقيت صيغة على الإرشاد يعني معناها إخبار عن وضع تكليفي، إخبار عن وضع، عن حكم وضعي، عن حكم شنو؟
وضعي.
وأما الأمر الإرشادي فيكشف عن حكم وضعي، عن حكم وضعي يتناسب مع مدلول الدليل. إلى هنا تم الكلام، تطبيق العبارة إلى يوم غد إن شاء الله. بس أطبق العبارة غدا حتى تراجعونا بالبيت مرة أنا التقييم كتبتوه، حتى من نطبق العبارة نجده سهلا إن شاء الله تعالى. وأفلح من صلى على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.